العلي العظيم.
موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا إلا به. والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا. الفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة القلم. قصة أصحاب الجنة أو المزرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الأحبة الكرام. اتجه أصحاب المزرعة صباحا إلى مزرعتهم وهم واثقون بأنهم سينفذون قرارهم الظالم القاضي بمنع الفقراء من حقوقهم، لكنهم فوجئوا بما لم يكن في حسبانهم، إذ شاهدوا أن المزرعة أصبحت كالصريم كالليل المظلم في وحشته. هذا كله تم في 3 مراحل قصصية. المرحلة الأولى تمثلت في اتخاذ القرار، والمرحلة الثانية تمثلت في إبادة المزرعة، والمرحلة الثالثة هي إخفاق القرار القاضي بمنع الفقراء من حقوقهم. وتجيء المرحلة الرابعة وهي القسم الأخير من القصة، المتمثل في ردود الفعل التي أحدثتها إبادة المزرعة بعد أن علق القوم عليها آمالا عراضا، قد انطفأت في لحظة زمنية قصيرة لم تتجاوز نطاق المشاهدة التي تعرضوا لها وهم حيال المزرعة المحترقة. فقد احترقت المزرعة وانتهى كل شيء، فماذا نتوقع من أصحاب المزرعة فيما يتصل بردود الفعل التي أحدثتها حادثة الإحراق؟ يبدو أنهم وفقا لمنطق القصة ذاتها قد أقروا خطأ تصرفاتهم في هذا الصدد. ويبدو، وهذا واحد من أسرار الفن العظيم الذي كشفت القصة عنه في قسمها الأخير، أن شخصا في الأقل أو أخا من الإخوة الذين ورثوا المزرعة من أبيهم وهو أوسطهم في السن أو أفضلهم في النضج العقلي لم يكن راضيا ولم يشاركهم الرأي في القرار القاضي بمنع الفقراء من حقوقهم، أو في الأقل طالبهم باستثناء مشيئة الله سبحانه وتعالى في القسم الذي ارتكنوا إليه فيما يتصل بقطع ثمار المزرعة. كل هذا سردته القصة مفصلا عبر الحوار الجمعي الذي أبرزته في هذا النطاق. فما هي ردود الأفعال مفصلة أولا؟ وما هي أهمية الطريقة الفنية التي سلكتها القصة في الكشف عن الشخصية التي حذرت أصحاب المزرعة من سوء فعالهم ثانية. لنقرأ ردود الأفعال عند أولئك القوم وهم يشاهدون مزرعتهم محترقة، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. هذا هو أول رد فعل، أقر أنهم كانوا ضالين في اتخاذهم قرارا بمنع المساكين من أرزاقهم وعدم استثنائهم ذلك بمشيئة الله تعالى. وطائفة من المفسرين ترى أن قولهم إنا ضالون إنما يعني ضلالهم عن الطريق والتشكيك في أن هذه المزرعة المحترقة هي مزرعتهم أم لا. ومع هذا التشكيك استدرك بعضهم وكأنه لم يقتنع بأن المزرعة المحترقة هي غير مزرعتهم، فقفزت إلى ذهنه حقيقة الانتقام الإلهي فهتف قائلا بل نحن محرومون. من ثمار هذه المزرعة ما دمنا تركنا الاستثناء في المشيئة وما دمنا فكرنا في منع الفقراء من أرزاقهم. لقد تركنا النص القصصي نواجه بأنفسنا نحن القراء مشاعر المعترفين بالذنب سافرة واضحة على ألسنتهم من خلال الحوار الجمعي في هذا الجزء من القصة. وهذا الإقرار من الزاوية الفنية له أهميته الكبيرة في تعرف حقيقة أعماقهم، غير أن الحوار الجمعي أفرز جوانب أخرى من الأهمية حينما كشف المزيد من المواقف الغائبة عنا في تصرفات القوم، فالقارئ أو السامع يملك تصورا خاصا عن القوم أنهم جميعا كانوا على اتفاق فيما بينهم بالنسبة لقرار المنع وبالنسبة لقسمهم ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وهذا التصور بأن الأولاد كانوا بأجمعهم دون استثناء متفقين في الرأي لم يكن اعتباطا، بل إن الأقسام الثلاثة من القصة هي التي أوحت بمثل هذا التصور، ما دامت منذ البداية تتحدث عن أصحاب المزرعة جملة لم تستثني منهم أحدا. لكن القسم الرابع من هذه القصة كشف لنا عن سر جديد احتفظ به النص طوال القصة وبدأ الآن بكشفه على هذا النحو. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. إذن هناك واحد من هؤلاء الأولاد أو القوم منذ البداية كان غير راض عن تصرفات إخوته، بل إنه قدم النصيحة لهم بقوله ألا تسبحون، ألا تستثنون، ألا تتقون، ألا تخرجون حق الفقراء من أموالكم. وطبيعي لم تجر هذه النصائح بحرفيتها التي نقلناها بقدر ما يمكن أن نستوحيها وأن يستوحيها القارئ والسامع من كلامه لولا تسبحون، غير أن الأهم من ذلك كله هو عنصر المفاجأة الذي سلكته القصة في هذا الشأن حينما احتفظت بأحد الأسرار طوال فصول هذه القصة وكشفته فجأة للقارئ في القسم الأخير منها، محققة بذلك مزيدا من الإمتاع القصصي، وهو إمتاع له خطورته الكبيرة في ميدان الأدب القصصي. يعرفه جيدا كل من أدمن قراءة القصص البشرية وخبر أساليب الصياغة الفنية في هذا الصدد. على أي حال، ما يزال الحوار بين القوم يكشف المزيد من ردود الفعل لديهم، فبعد أن ذكرهم أوسطهم بنصيحته منذ البداية أقروا بظلمهم من جديد قائلين: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين. وهذا يعني أنهم احتفظت أعماقهم بشيء من النقاء ما داموا قد اعترفوا بذنوبهم، وأدركوا أولا أنهم حرموا من ثمار المزرعة عندما غلبتهم أهواؤهم في الاستئثار بها، وأقروا من جديد أنهم كانوا ظالمين. وها هم أولئك للمرة الثالثة يلوم بعضهم بعضا على تصرفاتهم، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ثم إنهم للمرة الرابعة قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين. إن هذه المستويات من ردود الفعل تكشف لنا عن أن القوم لم يكونوا من النمط الذي طبع على قلبه، بحيث لم يتعظ بالأحداث والتجارب، وإنما كانوا من النمط الذي تنفعه الذكرى والعظة. وفعلا كانت النهاية التي توجت سلوكهم هي التوبة، مصحوبة بأمل أن الله سبحانه وتعالى يبدلهم خيرا من مزرعتهم التي أبيدت، فهتفوا قائلين: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون. وهكذا انتهت القصة بخاتمة تحدثت عن التوبة وعن إمكاناتها الهائلة التي طالما دعانا الله سبحانه وتعالى إليها، ملحا أن نسرع إليها قبل فوات الأوان. وإنه لعطاء الله سبحانه وتعالى الذي لا حدود له، عطاء الله الذي دفع القوم ليس إلى الندم على فعلتهم والاعتذار منها فحسب، بل دفعهم إلى أن يطالبوا أن يبدلهم الله سبحانه وتعالى خيرا من مزرعتهم. وهذا يعني أن نعم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تحصل بتة، إنه سبحانه وتعالى يقبل القليل ويعفو عن الكثير. يحسسنا من خلال هذه القصة التي أجرى فيها على لسان الخاطئين الرغبة في أن يبدلهم الله سبحانه وتعالى خيرا من مزرعتهم، يحسسنا بمعطيات التوبة، ويحسسنا بأن العبيد مدلون في رغبتهم المزيد من العطاءات على الرغم من ذنوبهم التي حذروا منها، لكن شريطة أن تكون التوبة خالصة نصوحة. لا يحدث المرء بعدها ذاته بمعاودة الذنب، فنحن جديرون بالإفادة من هذه الدلالة الفكرية لقصة أصحاب المزرعة، بغية تصحيح سلوكنا وتعديله في غمرة هذه الحياة العابرة التي نحياها ونجتازها إلى الدار الأبدية. وإلى اللقاء في قصة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
امنحنا العون بالجهد الصالح بالحسنى نجني خيرا نبني امنا بالجهد الصالح بالحسنى نجني خيرا نبني امنا اللهم امنحنا العون اللهم امنحنا العون البيت بايدينا يبنى والسهر بايدينا يجنى البيت بأيدينا يبنى والزهر بأيدينا يجنى اللهم امنحنا العون أن ندعو في عمل الخير أن نصدق في قول البر أن نخلص في كل الأمر بالجهد الصالح بالحسنى نجني خيرا نبني أمنا بالجهد الصالح بالحسنى نجني خيرا نبني أمنا اللهم امنحنا العون اللهم امنحنا العون الأرض بساعدنا تحلو ويهل على العشب الطلو الأرض بساعدنا تحلو ويهل على العشب الطلو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج. محور حديثنا في هذا البرنامج عراق الرافدين. السوداني يدعو لإنشاء تكتلات اقتصادية عربية. نتوقف وإياكم عند مشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالقمة العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، والمقترح العراقي الذي جاء على لسان رئيس الوزراء لتأسيس تكتلات اقتصادية عربية. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مشاركته بالقمة العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية الدول العربية إلى تطوير مناهجها نحو بناء تكتل اقتصادي، فيما أشار إلى أن بغداد تتهيأ لاحتضان مؤتمر طريق التنمية الذي سيعزز الروابط والمصالح الجامعة لشعوبنا. وتشكل الأموال العربية التي تستثمر خارج الدول العربية أو تستثمر خارج الدول العربية وخارج مصالح الدول العربية ك كما كبيرا من الإنفاق الاستثماري العربي، ما يجعل تشخيص العراق للمشكلة واقتراحه تشكيل تكتلات اقتصادية عربية نقطة جوهرية في حل المشاكل الاقتصادية للمنطقة. أين نسبة بسيطة من الاستثمارات العربية إذا اتجهت الدول العربية التي تعاني اقتصاديا سيجعلها قادرة على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات شعوبها، ولعل نسبة 10% على سبيل المثال في هذا الأمر من الأموال العربية المستثمرة في أمريكا وأوروبا قادرة على حل مشاكل الأردن وسوريا ولبنان واليمن والصومال وجيبوتي وتأمين مصالح شعوبها. أين التوجه لاقتصاد مناطقي لا يؤمن أو يؤمن نجاح دول المنطقة في تحقيق مصالح شعوبها، بل يؤدي إلى تقليل فرص التدخلات الخارجية وحفظ استقلال الدول التي تضطر للكثير من التنازلات تحت عبء الضغوط الاقتصادية. وتشتمل الإدارة الأمريكية والغربية للاقتصاد العالمي على الكثير من المظالم من خلال العقوبات والضغوط التي تسببها قروض المصارف الغربية وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الغربية على اقتصاديات الدول الفقيرة. ولذلك فإن الخروج من ربقة الهيمنة الغربية الأمريكية تبدأ من إيجاد تكتلات اقتصادية تمثل بدائل إقليمية تساعد شعوب المنطقة على عبور مشاكلها ومعاناتها بأقل الأثمان، لأنه من المعروف أن الوقوع في حبائل القروض والمساعدات التي تقدمها المؤسسات المالية يزيد الطين بلة والاقتصاد سوءا. يمثل العراق في هذا الإطار الناهض الذي تقدم بهذه الدعوة للدول العربية قاعدة انطلاق جيدة ممكن لها أن تنجح إذا استطاعت حكومة السوداني عبور المرحلة الأساسية في بناء اقتصاد العراق على أسس صحيحة، وتشكل الموازنة لثلاث سنوات والتي يستعد البرلمان العراقي للتصويت عليها قاعدة مهمة لتسهيل مسارات البناء الرصين، كما يشكل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ركيزة مهمة للاستقرار لطبقة واسعة من المجتمع العراقي، فيما تمثل السيطرة على سعر الدولار جانبا آخر من عوامل قوة واستقرار الاقتصاد. تشكل خطوات رئيس الوزراء العراقي مجموعة من الإجراءات الواعدة وهي تثير آمالا واسعة، وإذا دعمت بتكتلات اقتصادية عربية أو إقليمية فسيمتلك العراق فرصة كبيرة لقيادة الدول العربية نحو آفاق أوسع. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، هو محور حديثنا في هذا البرنامج وعن مقترح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في القمة العربية بجدة حول إنشاء تكتلات اقتصادية عربية، وهذا الاقتراح الذي جاء على لسان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لربما أمامه فرص من النجاح و تحول هذا الاقتراح إلى أمر واقع. هل يمكن اعتبار المنهاج الحكومي والإصلاحات الإدارية وقانون التقاعد في العراق حزمة إجراءات حقيقة ماضية باتجاه ترصين الاقتصاد العراقي وبما يجعله قادر على التأثير الإقليمي؟ كما أثنى رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي على مواقف العراق الساندة للبنان، وهناك خطوات لمدن حرة حقيقة مع الأردن وسوريا. هل يعود العراق لدوره البارز الناهض والمؤثر خارج البلد مسارات ترصين الاقتصاد العراقي كيف يمكن النظر إليها، وخطوات السوداني خاصة في هل ترى فرص النجاح أم لا. كل هذه التساؤلات ستكون إن شاء الله محط لقائنا في هذا البرنامج، لكن أتوقف مع مشاركات الواتساب هذه اللحظة مع المستمعين الأكارم. أبو محمد مهدي من اليمن، الرسالة الصوتية التي بعثها:
نتمنى أن تتحقق دعوة رئيس وزراء العراق السيد محمد شياع السوداني في القمة العربية المنعقدة في جدة لإنشاء تكتلات اقتصادية عربية، وإذا تمت هذه الدعوة ونجحت فإنها حتما سوف تكون هي الخطوة الأولى نحو إنشاء تكتلات اقتصادية على المستوى الإسلامي. برنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي.
إلى الشكر المستمع الفاضل أبو محمد مهدي على تواصله معنا وهذه الرسالة التي استمعنا إليها، رسالة صوتية. وأنتقل إلى مشاركة الأخت أم علي من البحرين التي كتبت لنا تقول: تكتلات ليش عندهم تجارة درب تجارة درب الحرير، تجارة نشطة مع الصين وروسيا وإيران، فلماذا الذهاب إلى اتجاهات غير مجدية ولا مثمرة؟ أم يخشى السوداني من غضب أمريكا؟ شكرا لأم علي على تواصلها معنا وهذه الرسالة. إلى كربلاء المقدسة دكتور ياسر الحسيني، هذه الرسالة الصوتية بعثها نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم، لكم منا أفضل السلام والتحية. حقيقة رئيس الوزراء السوداني محمد شياع السوداني كانت فكرته جيدة ورائعة بمسألة طرح تكتلات اقتصادية كبرى في المنطقة، وهذه التكتلات الاقتصادية العربية نتمنى لو أن الدول العربية تنصت لها ولا تسمع للقرارات الأمريكية ولا للقرارات الإسرائيلية، لأنه إذا أصبحت هناك كتلة قارية ويعني كبرى إسلامية عربية شرقية، هذا الأمر سوف يساعد على تحدي الصعاب الاقتصادية بالكامل، وهذا الأمر سوف يكسر جميع القيود الاقتصادية التي تفرضها أمريكا عن طريق عملتها المشؤومة ألا وهي عملة الدولار. هذا الدولار الذي أصبح سلاحا فتاكا يفتك بالشعوب ويفتك بالمظلومين ويفتك بكل دولة تريد أن تنهض على أقدامها بمعزل عن معونة وقوة وسيطرة أمريكا أو الدول الغربية أو إسرائيل. فمثلما الناتو ومثلما الغرب يدعو إلى إنشاء تكتلات اقتصادية غربية وتكتلات عسكرية وتكتلات إعلامية، علينا نحن أيضا، وهذه الفكرة يجب أن تكون من الأول، وكانت هذه الفكرة أيضا السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما دعا أن يكون هذا الخليج خليجا إسلاميا، إلا أن للأسف الشديد في ذلك الوقت حاربوه وسلطوا صدام في هذه الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية، ولم ينصتوا إلى جسور حسن الجوار التي أرادها السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه في عام 79، بل حاربوه أشد الحرب. ولكن انظر أين وصل الذين حاربوه، ها هم الآن يريدون أن يعملوا بفكرته، يعني ها هم الآن السعودية الآن ترى أن أمريكا كيف هي تدمر وكيف تذل وكيف تتعب وكيف أنه لا وعود لها، لذلك أتى الخليج بالكامل وطرق أبواب الجمهورية الإسلامية لغرض الصلح، وكان الله معز المؤمنين. وحقيقة نحن بدورنا أيضا ندعو إلى إنشاء تكتلات عربية وإسلامية، أي أن تكون هذه التكتلات خصوصا في أرض الخليج الفارسي، يجب أن تكون التكتلات العربية متوحدة أيضا مع التكتلات الإسلامية، أي الدول العربية والعراق وبلاد الشام، زائدا الجمهورية الإسلامية، زائدا الصين، زائدا روسيا، حتى تكون كتلة كبرى لا يستطيع أي أجنبي أن يسيطر على اقتصاد العرب ولا على أمة الإسلام، لا بدولار أو بسلاح أو بأي تهديد كان. شكرا جزيلا لكم.
شكري وتقديري للمستمع الفاضل الدكتور سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه الرسالة الصوتية.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. في عراق الرافدين، السوداني يدعو لإنشاء تكتلات اقتصادية عربية، وأنا أشكر المستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا، سأخصص إن شاء الله أيضا وقت آخر للاستماع إلى مشاركة أو مشاركتين بعد أن ينضم إلينا ضيفنا وأن نستقبله في هذه اللحظات. الأستاذ مصدق مصدقور، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف. أستاذ مصدق، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياتي لكم ولمستمعين الأفاضل،
حياكم الله. جاء الاقتراح العراقي أستاذ مصدقور على لسان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتأسيس تكتلات اقتصادية عربية، لافتا حيث طبعا أنه يمثل علاجا أساسيا لكثير من مشاكل الدول العربية، لبنان، سوريا، الأردن، والصومال، جيبوتي، وكثير طبعا من هذه المشاكل الموجودة. ما هي فرص هذا الاقتراح للإنجاز وللتحول لأمر واقع؟
نعم، شكرا. طبعا يعني هذا الاقتراح هو يحمل يبشر بوعود واعدة، صح التعبير، على الاقتراح. في الواقع اليوم كل المشاكل الموجودة في العالم العربي والعالم الإسلامي عموما هي مشاكل اقتصادية. من هذه المشكلة وجدت ثغرات حاول الدول الغربية أن تدخل من خلالها إلى هذه الدول وتتلاعب باستقلالها وتصادر استقلالية قرارها وما إلى ذلك. وبالتالي في هذا القرار قد تبني تم تبنيه منذ وقت طويل. نحن دائما نسمع في القمم العربية صدور مثل هذه الدعوات، ولكن للأسف لا تخرج هذه الدعوات إلى النور ولا تبصر النور مطلقا. للأسف تبقى حبر على ورق. وهذه المرة نحن نامة في ضد التطورات والتحولات الدولية والتحولات الإقليمية ووصول دول المنطقة إلى قناعة بأن التعاون والبوابة الاقتصادية هي البوابة الأفضل لبناء علاقات وطيدة فيما بين هذه الدول، تفضي إلى تعزيز البنية الاقتصادية لهذه الدول وتؤمن مصالح هذه الدول. وبالتالي السيد السوداني من خلال هذا المقترح وهذا العرض في الواقع خطوة مباركة، ويجب أن تستثمر، ونحن نعمل أن تستثمر وتوظف هذه الخطوة لخدمة المصلحة العربية والمصلحة الإسلامية، لا سيما ونحن نعلم هناك مؤتمر في الطريق لإنعقاده في بغداد، مؤتمر طريق التنمية لتعزيز العلاقات وضوابط لمصلحة شعوب هذه المنطقة.
نعم.
خاصة نحن نعلم للأسف هناك أموال عربية كبيرة جدا تستثمر في خارج الدول العربية وفي خارج الدول الإسلامية، وأيضا توظف لأغراض هي ليست لمصلحة هذه الدول مطلقا. وبالتالي هذا الاقتراح يستطيع أن يكون نقطة أساسية وانطلاقة مباركة نحو حل المشاكل الاقتصادية.
نعم. أستاذ مصدقبور، هل يمكن اعتبار المنهاج الحكومي والإصلاحات الإدارية في العراق وقانون التقاعد حزمة إجراءات ماضية باتجاه ترصين الاقتصاد العراقي وبما يجعله قادر على التأثير الإقليمي؟
طبعا العراق عندما يتقدم بهذا المقترح ويريد أن يتبنى هذا المقترح على مقياس أوسع وعمومه على العالم الإسلامي، فما هو متوقع منه هو ايضا يعني يكون من الناحيه الاقتصاديه يعني يقدم نموذج ناجح وتكون هناك يعني ارضيه اقتصاديه قويه في داخل العراق. هذه الخطوات الموجوده حاليا في العراق وهذه خطط فيما يتعلق بموضوع قانون التقاعد وقوانين اخرى اقتصاديه بدا العراق او بدات الحكومه العراقيه بتنفيذها هي بامكانها يعني بفعلا ان تؤمن هذه البنى التحتيه لتمرير مثل هذا القرار. نعم يعني اجيبك بنعم ان العراق قادر يعني على ان يتخطى ازمته الاقتصاديه الحاليه في ظل هدوء والاستقرار وفي ظل يعني زوال الازمات السياسيه في هذا البلد وكاتب الجميع واهتمام للمصلحه العليا للشعب العراقي والمصلحه الاقتصاديه بالدرجه الاولى. يعني المصلحه الاقتصاديه هي الاهم. يعني كما قلت عندما يكون الاقتصاد ضعيفا ويكون المواطن يعاني من الوضع الاقتصادي هذا يؤدي الى ايجاد يعني تدمر ايجاد السياسه لدى المواطن وبالتالي يعني يزعزع الامن السياسي والامن المجتمعي في هذا البلد. وبالتالي افضل طريق يعني البناء الاقتصادي ويجب ان يكون هناك بناء اقتصادي. فاليوم ربما العراق يعني ويفكر يعني لديه تفكير اخر ربما ويفكر بانه يكون قادر سيكون قادرا على بناء اقتصاد قوي يعني بالتعاون مع سائر الدول الاخرى ومن خلال الاموال العربيه المستثمره يعني في بنوك الولايات المتحده الامريكيه وفي بنوك اوروبا. و يعني لاحظ يعني كما جاء في تقريركم ايضا يعني لو كان هناك 10% يعني من هذه الاموال التي الاموال العربيه خاصه الخليجيه والاخص
نعم
لو كانت المستثمرة حاليا يعني في بنوك امريكا واوروبا لو كانت يعني تستثمر في داخل المجموعة العربية بالتأكيد لكانت قادرة اليوم على وضع نهاية لمعاناة كثير من شعوب الدول العربية خاصة في لبنان وفي اليمن في الصومال في جيبوتي وايضا في سوريا. وايضا سيكون ذلك يعني طريق او يسد ذلك يعني الطريق امام التدخلات الاجنبيه للعبث باستقلال العراق.
نعم. في خلال الاجتماع يعني قمه جده اثنى رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي على مواقف العراق الساندة للبنان وهنالك خطوات حقيقة لمدن تجارية حرة مع الأردن وسوريا. هل يمكننا القول أن العراق يعود لدوره الخارجي حقيقة والتأثير الخارجي؟
طبعا يعني العراق منذ سقوط طاغية صدام يعني هو بدأ هذه المراحل ربما المشاكل الأمنية والأزمات الأمنية كانت تحول يعني دون ذلك و ما لم تكن يعني تتيح تلك فرصة المناسبة أمام الأخوة العراقيين الأشقاء العراقيين لكي يتعاملوا. ولكن هناك يعني خطوات كبيرة قد وضعت وبرزت يعني بشكل واضح يعني فيما يتعلق بتقوية العلاقات بين العراق ودول الجوار خاصة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا باتجاه غرب العراق يعني الأردن وسوريا ولبنان. وبالتالي يعني هذا تأكيد وهذه الإشادة من قبل رئيس الحكومة اللبنانية يتعني هذا الشيء. يعني العراق اليوم قفز يعني قفزة جيدة إيجابية وهذا خطوات في الطريق الصحيح من خلال يعني بناء علاقات اقتصادية قوية مع جيران العرب وغير العرب. وبالتالي أنا أتوقع يعني خيرا من هذا التوجه. والعراق هو ليس بلد فقير. العراق هو يستطيع أن يلعب دور أساسي وكبير في رفض يعني الجهد الاقتصادي العربي فدوا يعني بحلول بمقترحات وبزخم أكبر حتى يتحرك يعني هذا الجهد ويثمر يعني في نهاية المطاف.
نعم. والخطوات التي يتحرك بها السيد السوداني كيف تتوقع مسارات ترصين الاقتصاد العراقي وخطوات السوداني طبعا وما هي فرص نجاحها؟
طبعا فرص النجاح هي مرتبطة بمدى تجاوب المجموعة العربية مع هذا المقترح. يعني هل سيبقى هذا المقترح كما بقيت سالفاته يعني من المقترحات السابقة التي طرحت وبنيت في قمم عربية سابقة؟ يعني إذا خرجت يعني من على الأقل يعني من حيز الورق ولم تبقى حبرا على الورق، بالتأكيد يعني فرص النجاح ستكون كبيرة. وأيضا هناك ظروف أخرى، أنا أعتقد هذه الظروف هي أيضا سوف تسهم في نجاح هذه الخطة وهذا مقترح العراق. يعني هذه الظروف هو كما قلت يعني دول المنطقة بدأت اليوم تجنح نحو السلم ونحو التعاون، خاصة في المجال الاقتصادي. يعني بعد جولات ونزالات مرة للأسف يعني من صراعات سياسية فيما بينها والتي استنزفت ميزانيات هذه الدول وأثرت كثيرا، أولا على أمنها، أثرت على اقتصادها، أثرت على حتى على مواقع الحكومات. وبالتالي اليوم هناك فصل جديد يعني قد بدأ في المنطقة، والعراق هو جزء كبير من هذه المنطقة. وأنا أعتقد يعني فرص واعدة، أنا أعتقد المستقبل سيكون واعدا. وكما قلت يعني هذا متغير الإقليمي والمتغير الدولي، وأيضا سيسهم بشكل كبير بالإضافة يعني إلى هذا التوجه الجديد، التوجه السياسي الجديد للدول العربية، بالإضافة إلى هذا المتغير الإقليمي والدولي. وبالتأكيد سوف يعني يمدان ويرفضان يعني هذا الجهد العربي لتوحيد الاقتصاد أو للتعاون الاقتصادي فيما بين هذه في داخل هذه المجموعة، ويدفع بها يعني زخرة إلى الأمام وعلى وتيرة أكبر لكي تثمر وتنجح. كما قلت يعني للأسف يعني هناك أموال كثيرة يعني، أو أيضا هناك يعني مشاكل تعاني منها هذه الدول. إذا أردنا أن ننظر إليها، السبب هو يعني البنى الاقتصادية في هذه الدول لم تكن صحيحة ولم تكن في اتجاه مصالح شعوبها، يعني الاعتماد على قروض من البنوك الغربية أو العمل وفق توجيهات وسياسات صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات المالية الغربية الأخرى. هذا الشيء يؤثر من دون شك، يؤثر سلبيا
صحيح
على اقتصاديات الدول العربية، خاصة الدول الفقيرة منها. وبالتالي أن مثل هذه المقترحات التي تقدم بها العراق تستطيع أن تكون يعني بديل إقليمي يعني يخدم شعوب هذه المنطقة حتى تستطيع أن تجتاز مشاكلها ومعاناتها الاقتصادية، ولكي يتم وضع يعني حد الهيمنة الغربية والأمريكية. هذه الهيمنة هي تأتي يعني من خلال البوابة الاقتصادية بالدرجة الأولى، يعني هم يأتون إلى دول عربية ويستغلون يعني هذه المعاناة الاقتصادية ويربطون هذه الدول بعجلة سياساتهم، سواء في إطار صندوق النقد الدولي أو في إطار السياسات الاقتصادية الأمريكية والغربية. وتتراكم الديون ومشاكل أخرى.
شكراً.
وبالتالي هذه الدول تصبح يعني تابعة للأسف يعني لهذه الهيمنة الأمريكية.
بارك الله بك أستاذ مصدق بور.
هو يعني تفعيل مثل هذه المقترحات.
الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لبقائكم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم. أتوقف مع مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، المستمع الفاضل الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع إلى رسالته معكم مستمعينا الكرام.
تحية لكم جميعا. كلام السيد السودان رئيس الوزراء العراقي كلام جيد لتنمية الوطن العربي كله، ويصبح بعيدا عن الدين الخارجي والهيمنة الأمريكية، لكن هل من مجيب؟ وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك، على أمل إن شاء الله أن يكون مجيب لهذا الاقتراح ولخروج الدول العربية الضعيفة من وضعها الحالي مع الاستثمارات العربية التي يمكن أن تنهض بها ويمكن أن حقيقة تخرجها من هذه الأوضاع. نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا. شكري وتحياتي لكل الإخوان المستمعين الأفاضل الذين يبعثون إلينا برسائل تهنئة وتبريك في هذه الليلة بذكرى مولد السيدة المعصومة سلام الله عليها. ننهي لقائنا معكم مستمعين الأحبة حتى لقاء قادم. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون وأهل بيته الطيبون الطاهرون وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، الإمام الحسن بن علي عليه السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. في الحلقات الست الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. بهرام خان أحد إقطاعي خمين قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية، فتوجه السيد مصطفى إلى قرية شهر تشمة ودعا أهالي القرية إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان. فأمر بهرام خان أخاه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى والتضييق عليه، وإليكم تتمة الأحداث.
جعفر خان، انظروا، هذا كمال عائد باتجاهنا.
تيمور، هذا يعني ان السيد مصطفى قد خرج من منزله.
الحق معكم، فان عودة كمال السريعة تشعي بوصول اخبار جديدة عن السيد. جعفر قلي خان، هل لديك خبر بان السيد مصطفى جاءه ولد؟
ماذا؟
لعل هذا هو ما اجبر السيد على البقاء في منزله لايام.
ولكن السيد مصطفى خرج من بيته اخيرا.
جعفر خان.
نعم.
لم تقولوا لنا ماذا تريدون فعله اليوم بالسيد؟ ها؟
قبل كل شيء احب ان اواجه السيد مصطفى وجها لوجه، لارى هل ان شجاعته حقيقيه ام انها مزاعم يدعيها فقط في خطاباته على المنابر. ها كمال، ما وراك؟
جعفر خان.
نعم
جعفر خان، جئت إليك مسرعا. فالسيد مصطفى قرر زيارة عدد من القرى.
ماذا؟
السيد لم يخرج من بيته لنحو 10 أيام، ولكن القرويين كانوا يزورونه في البيت يا سيدي.
لماذا لم تخبروني بزيارة القرويين لمنزل السيد؟ ها؟ كان يجب أن تخبرني بأسماء هؤلاء القرويين.
منزل السيد مصطفى مزدحم على الدوام بالأهالي يا جعفر خان، فكيف أخبرك بأسمائهم جميعا؟ السيد مصطفى عالم ومرجع دين لكثير من هؤلاء القرويين، والأهالي يراجعونه في شؤونهم الدينية.
السيد مهما كان موقعه ودوره بين الناس، هو الآن مصدر خطر لبهرام خان يا كمال، وعلي أن أطلع على التفاصيل الخاصة بي كلها.
كثير من الأهالي أو جميعهم يأتون إلى منزل السيد مصطفى. القرويون هم أنصار للسيد أكثر مما هم رعية لهذا الخان أو ذاك.
كمال على حق، فإن غالبية القرويين يزورون السيد يوميا في منزله أو في المسجد. جعفر خان، لا يمكن أن نمنع السيد، ولا يمكن أن نكبن القرويين لكي لا يلتقوا بالسيد.
أنا سأمنع أي قروي يلتقي بالسيد مصطفى.
جعفر خان، أنت في حالة غضب.
ماذا؟
بهرام خان أوصانا بعدم المساس بشخص السيد.
تيمور، متى أصبح لك الحق في أن تتكلم معي بهذه الطريقة؟ كمال، قل لي باتجاه أي قرية توجه السيد مصطفى.
قرية جهار تشمه. أجل، فأهالي هذه القرية يتواصلون مع السيد أكثر من سائر القرى والبلدات.
لماذا ما زلتم في مكانكم؟ علينا أن نصل قبل السيد إلى قرية جهار تشمه. هيا تحركوا، هيا.
يا جعفر بن خان، ماذا علينا أن نفعل؟
كأن الشيب قد أثر على مخك يا تيمور. ما هذا السؤال؟ علينا أن نقطع الطريق على السيد قبل أن يدخل إلى القرية.